الخامس نستذكر ما بدأنا به من البحث وهو التزكية الشرعية بمكائن الذبح الحديث، أو قل تقنين مكائن الذبح الحديثة لتكون موافقة ومطابقة للأحكام الشرعية. وقلنا أن الكلام فيها يكون في جهتين. الجهة الأولى علينا أن نثبت ما هي شروط التزكية الشرعية، ثم ندخل في الجهة الثانية من البحث التي نتناول فيها كيف نطبق الآلات الذبح الحديثة على هذه الشروط الشرعية ونجعلها موافقة لها. فكلامنا إذن كان في الجهة الأولى، وهي ما هي شروط التزكية الشرعية. خلينا نثبتها أولا لنرى إن كانت هذه المكائن في عملها مطابقة أو لا. وذكرنا أربعة شروط فيما سبق من الكلام، وهي إسلام الذابح والاستقبال والتسمية وكون آلة الذبح من الحديد، وحررنا الكلام في كل شرط بما يقتضي. فلذلك حينما نقول الشرط الخامس لحال ما تقدم من الشروط الأربعة الأولى، وهي التسمية والاستقبال وإسلام الذابح وكون الآلة من الحديد. الشرط الخامس إذن هو في كيفية الذبح، لأنه يعني يشترط في حلية الذبيحة أن تذكى من الموضع المخصص للتذكية. لا يجوز قتل الحيوان بأي شكل، وإنما لا بد من تذكيته من الموضع المخصص. أولا لأن الذبح والتذكية لا يصح عرفا إلا حينما يذبح من الموضع الذباح المخصص، وثانيا للروايات المعتبرة الصحيحة التي وردت في ذلك. فصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ولا تأكل ذبيحة لم تذبح من مذبحها. هذا الدليل الرواية، ولا والدليل الأصلي هو عدم صدق التذكية والذبح إلا إذا ذبح من الموضع المخصص. هذا طبعا في حال الاختيار، أما في حال الاضطرار كما إذا استصحبت الدابة استصحب الحيوان فيمكن قتله من أي موضع من جسمه في حال الاضطرار، لأن حرمة مال المسلم محترمة شرعا. فإذا تعذر تذكيته فلا يترك للتلف، وإنما تسامح الشرع المقدس في بعض الشروط. فإذن هذا في حال الاختيار، يجب أن تذبح الذبيحة من موضعها المخصص في حال الاختيار، أما في الاضطرار يمكن قتله بأي نحو تيسر، كما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في غير مذبحها وقد سمع حين ضرب، قال: لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها. لا يكفي التسمية وحدها، لابد من الذبح من الموضع المتعارف. يعني تكملة الرواية، يعني إذا تعمد ذلك ولم تكن حاله حال اضطرارين، فأما إذا اضطر إليه واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك. فإذن هذا في حال الاختيار، أما في حال الاضطرار فيمكن بأي شكل تيسر. ومعتبرة قرب الإسناد عن علي عليه السلام: أيما إنسية، حيوان أليف يعني إنسي مقابل الوحشي، تردد في بئر فلم يقدر على منحرها فلينحرها من حيث يقدر عليه ويسمي الله عليها وتؤكل. إذن هذه الحقيقة المفروض أنها تكون يعني ثابتة، أن الذبح لا يصدق إلا من الموضع المعتاد، لكنهم فصلوا في الحيوانات، قالوا الإبل خاصة تنحر وغير الإبل كالبقر والغنم تذبح، فلا يصح الذبح إلا يعني للإبل ولا يصح النحر لغير الإبل. وهذا أيضا دلت عليه روايات كصحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: النحر في اللبة والذبح في الحلق أو الحلق. وصحيحة صفوان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ذبح البقر من المنحر، قال: للبقر الذبح وما نحر فليس بذكي. البقر حكمه الذبح، فإذا نحر البقر فلا تعتبر تذكي لأنه ليس من الموضع المخصص لكن للإبن نحن. كذلك في مرسلة الفقيه قال قال الصادق عليه السلام: كل منحور مذبوح حرام، الذي من شأنه النحر إذا ذبح يكون حرام، وكل مذبوح منحور حرام أيضا إذا كان من شأنه الذبح فنحر أيضا يكون حراما. إذن هذه أشراط المقدمة قبل الدخول في هذا الشرط، وهو أنه لا بد من أن تكون التذكية والذبح في الموضع المخصص بكل حيوان بحسبه، هذا في حال الاختيار، أما في حال الاضطرار فيمكن. الآن ندخل في هذا الشرط الخامس وهو كيفية الذبح، لأن الأقوال فيه قد تعددت. أولها قول المشهور الذي اشترط في صحة التذكية سري الأوداج الأربعة وقطع الأوداج الأربعة، وهي المريء اللي هو مسلك الطعام، والقصبة الهوائية مسلك الهواء، والشريان الدم المغذي، والوريد الدم العائد إلى القلب، يسمى الودجان أو الأوداج الأربعة أحيانا يطلق على الجميع. فإذا هذا القول الأول هو شرط مشهور، اشترط قطع الأوداج الأربعة، طبعا كما قلنا في حال الاختيار، أما في حال الاضطرار فيمكن التسامح. لذلك قال بعضهم: لا يجزي قطع بعضها، لا بد من قطعها أربعة، أو بعض أحدها، كأن يقطع كامل وإنما يقطع لكن من دون أن يكمل قطعه. قال: مع الإمكان لا مع عدمه، مع عدم الإمكان، في مثل المتردية في مكان لا يتمكن من ذبحها مثلا تمام التمكن، لكن إذن يمكن أن نتسامح في بعض هذه. أما مع الإمكان فلا بد من قطعها أربعة، فلا يجي قطع بعضها اثنين مثلا أو ثلاثة دون تمام الأربعة، ولا يجي قطع بعض الودج من الأوداج الأربعة، وإنما لا بد من قطعها جميعا. هذا هو قول المشهور، وربما في بعض المصادر حقق الإجماع عن ذلك، كما نقل صاحب الجواهر عن نهاية المرام ومحكي المهذبة حتى الإجماع عليه. من عليكم السلام ورحمة الله. إذن دليلهم على هذا، عليكم السلام ورحمة الله، دليلهم على هذا المشهور، دليلهم على أن شرط التذكية الصحيحة هو قطع الأوداج الأربعة، دليلهم الشهرة، ودليلهم أيضا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج التي تقدمت في درس سابق. صحيحة عبد الرحمن الحجاج فيها: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المروة والقصبة حينما كنا نتحدث عن آلة الذبح، سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المروة والقصبة والعود يذبح بهن الإنسان إذا لم يجد سكينا، فقال: إذا فر الأوداج فلا بأس بذلك. محل الاستدلال الذيل: إذا فر الأوداج، فإذا لا بد من فر الأوداج. صحيح عبد الرحمن الحجاج. إذا هذا هو الدليل المشهور، أولا الشهرة، ثانيا صحيحة ابن الحجاج التي تصرح بأن الشرط هو فر الأوداج في قوله عليه السلام: إذا فر الأوداج فلا بأس بذلك. وكما ترون دليلان مشهور قابلان للمناقشة، أن الشهرة ليست بحجة، هذا واضح، ليست بحجة في نفسها، وثانيا أنها مدركية، هنا الشهرة مستندة للوضوح إما إلى صحيحة ابن الحجاج التي قرأناها، وإما أنها مستندة إلى السيرة الجارية لدى القصابين، فهم حينما يذبحون يفرون الأوداج الأربعة ويقطعونها. فإذا الشهرة ليست حجة، لأنها بنفسها ليست حجة، ولأنها في المقام مضمونة المدركية، وربما يعني مطمئن بأنها مدركية، إما لاستنادها إلى الرواية أو لسيرة القصابين المتعارفة كونهم يقطعون الأوداج الأربعة. فالدليل المشهور الأول وهو الشهرة ليس تاما. الدليل الثاني ماذا كان؟ صحيحة عبد الرحمن الحجاج التي قال في عليه السلام: إذا فر الأوداج فلا بأس. وهذه أيضا لا يتم الاستدلال بها على مطلب المشهور، لأن أول الرواية لم تحدد ما هي هذه الأوداج التي يجب قطعها؟ من الذي قال أن المقصود بها الأوداج الأربعة؟ ما محدد بها إذا أطر الأوداج؟ لم تحدد ما هي الأوداج وما هو عددها، بل أصلا صدق الأوداج على الحلقوم وعلى المريء يعني محل إشكال. الأوداج تطلق على الشريان والوريد، ودجي الدم الآن ودجي، وحينئذ يعني يكون لفظ الجمع أوداج بلحاظ الجمع المنطقي، نقول أكثر من واحد يسمى جمعا عند المناطق وليس الجمع الذي هو ثلاثة أو أكثر. يعني إن قلت قالت أوداج شون المراد بها الوجهين سقط آخر نعتبره جمعا منطقي. هذا الاستدلال بالصحيحة الآن أكثر من إشكال واجه. استدلال المشهور بهذه الصحيحة على أن شرط التزكية الشرعية هو قطع الأوداج الأربعة، أنه أولا من مراد بالأوداج ما نعرف، وكم عددها ما نعرف أيضا، بل نستطيع أن نقول ونصرح بأن صدق الأوداج على مجموع الأربعة اللي بما فيها الحلقوم والمريء كأنه محل تأمل محل إشكال. تجيب هذا الإشكال بأن الأوداج إذا أطلقت فيراد بها الأربعة، هذا هو دليلنا. صح الرواية ما صرحت، لكن إذا أطلقت الأوداج يراد بها الأربعة، لكن أيضا هذا مردود لأن هذا في كلمات الفقهاء، هم سمعوا هذا المصطلح، سمعوا أن الأوداج إذا قيلت يراد بها الأربعة، هم سمعوها غير أن بهم على ماذا بنوا وسمعوا هذا المصطلح. هذا مو من اللفظ استنتجنا وقلنا أن المراد بالأوداج، وإنما هو أسس هذا المصطلح. شنو منشأه؟ يمكن السيرة الخارجية منشأه، كون القصابين يذبحون ويقطعون الأوداج الأربعة، فإذا يمكن تفسيره هذا الأوداج بالاثنين ويمكن تفسيره بالثلاثة. لماذا المشهور فسره بالأربعة وجعل شرط التزكية هو كريم أوداج الأربعة؟ هنا يعني كأن المشهور وقع بين ارتكاب عنايتين في التجول، يعني هو يعلم بأن الأوداج لا يطلق على الحلقوم وعلى المريء، الأوداج تطلق على مجرد الدم الوريد والشريان، فإذا هي بمعناها الحقيقي الموضوع لا تطلق على المريء والحلقوم، فلازم أن يرتكب مجاز، فهو بين مجازين، إما أن يتجوز بإطلاق الأوداج على الحلقوم والمريء لأنه ما موضوع هو للأوداج لفظ الأوداج للحلقوم والمريء، فإما أن يتجوز من هذه الناحية في صدق الأوداج فيقول أنها نعم حقيقة تطلق فقط على الوجهين، لكن تجوزا مجازا صارت تطلق على مجموع الأربعة، وإما أن يقول لا هذا التجوز لا يجب أن تكون لأنه ما يطلق الأوداج على الحلقوم والمريء، فحينئذ التجوز وين راح يكون في إطلاق الجمع؟ فعلى شلون الرواية سمت الأوداج والمراد بها هم ودجان فقط الشريان والوريد؟ فلا يرتكب التجوز في صدق الأوداج على الحلقوم والمريء، لا يرتكب التجوز في إطلاق لفظ الجمع على الاثنين، أي المجازين أولى؟ طبعا لكي يلتئم مطلبه ويستدل عليه يقول التجوز بإطلاق لفظ الأوداج على الحلقوم والمريء أولى من التجوز بإطلاق لفظ الجمع على الاثنين، حتى يلتئم استدلاله. يعني شو يستدل بصحيحة ابن الحجاج الأفعال الأوداج والأوداج إنما يطلق على الوجهين فقط؟ فقال الأوداج يطلقها على الحلقوم والمريء، هذا تجوز لأن لفظ الودج لا يطلق حقيقة على الحلقوم وعلى المريء، فلذلك ومنهم صاحب الجواز قال إن الغالب استعمالها فيما يشمل الحلقوم. من أين إجا هذا الغالب المشهور لكي يطبق استدلاله؟ قال أنا بين تجوزين، لو استعمل المجاز لأعمم لفظ الأوداج للحلقوم والمريء وهو لا يشملها بحسب الوضع اللغوي، لو أتجاوز أقول لا الأوداج ما يشمل الحلقوم والمريء فقط الشريان والوري، حينئذ التجاوز في استعمال لفظ الجمع على الاثنين. فهم قالوا أن التجاوز بإطلاق لفظ الأوداج على الحلقوم والمريء حتى يدخلهم في صحيح الحجات يقول أولى من هذا التجاوز الثاني. نحن نناقش في هذه الأولوية، نقول ليس هذا المجاز بأولى من هذا المجاز، بالعكس نقول أولى ذلك المجاز باعتبار أن الاثنين هو جمع في من ناحية علمية، يعني من ناحية المنطقية، يعني ما عندنا المفرد وجمع، المفرد واحد ما عدا الواحد يعتبر جمع، فباللغة يطلق على أقل شيء ثلاثة هذا شيء آخر، بس بالمصطلح العلمي هو يطلق على الاثنين. فإذا هذا الذي قربه المشهور وقال أن هذا التجوز أولى من هذا التجوز، لا نرى نحن لهذه الأولوية وجها، وإن كان قرح بها جملة منه كصاحب الجوهر كما نقلنا عن جملة وسلمنا، قلنا أن هذا التجوز الذي تقولوا بأنه علينا أن نحافظ على صدق الجمعية ونتجوز في إطلاق لفظ الأوداج، يخيف في وسعوا إلى ثلاثة، لماذا توسعوا إلى الأربعة؟ أدخلوا الحلقين فقط، صار جمع الآن لغوي عرفي لأن صاروا ثلاثة، فلماذا لمن أتيتم باشتراط الأربعة؟ هذا تنزل أن التجوز الذي قالوا بأنه احنا علينا أن نحافظ على حقيقة الجمعية التي أقلها ثلاثة، لكن نتجوز عليكم السلام ورحمة الله، لكن نتجوز بإطلاق لفظ، نحن نعترف بأن أول درس بعد التعطيل لابد أن يكون يعني شوية إحماء، يعني يصير لي لأن الأذهان بالتأكيد تحتاج إلى تدريج، إن شاء الله هذا المفروض الإحماء أنتم يعني طويتوا بمراجعتكم قبل الدرس، ولقد كنت دخل في هذه التفاصيل بعد ما أفتح يا رجال قال لنا أربعة أشهر معطلين خلينا نستهم واحدة واحدة، هذا مصنهم صار هواية علينا، يعني يرضي لها إحماء قبل الدخول ليه. لكن أنا نعوم إن شاء الله على تحضيركم للدرس قبل الحضور، ونحاول أن نكرر يعني بعض المطالب لأن يحصل تكيف وتفاعل معها، وأن كالأبدان التي تحتاج إلى إحماء، وما يمكن واحد ينزل للمباراة رأس الله إذا يسوي إحماء جوه، فكذلك المطالب الذهنية أولى للإحماء. فالآن نعود إلى هنا أنه تنزلنا المشهور لكي يستدل بصحيحة ابن الحجاج التي تقول إذا فر الأوداج حلت الذبيحة، يعني لابد من فر الأوداج، والمراد بالأوداج الأربعة، بناء على الأوداج لغة تطلق على الاثنين لدجين، أنت ليش عملتها إلى الأربعة؟ قال لأنه ناعم لفظ جمع، فإذا أطلق على الاثنين هذا حسب تجوز مجاز، احنا قلنا لا ماكما نعلي ان الجمعية هنا متحققة بالمعنى المنطقي باعتبار مو واحد ام جمع، قال لا انا تجوز جمع اخر، انا حافظ على الجمع اللي هو اقله ثلاثة واتجوز باطلاق لفظ الاوداج على الحلقوم والمريء التي لا يشملها لفظ الاوداج لغة، فاقول التجوز التكبر قلنا لا جمع، أنت تحافظ على حقيقة الجمع وحقيقة الجمع قدره ثلاثة، هي توسع لفظ الأوداج توسع من الوبجين إلى الحلقوم، مو الحلقوم هذا اللقم يعني الحلويات حلق، يعني إذا في البيت شعر الشيخ أبو فلاح ينضم لنا في الحلقوم، لا في الحلقوم باعتبار العيد بعد أنفاس العيد يعني بعدها مستمرة هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. فإذا أيها المشهورة نخلجي ونقول أن ارتكاب المجاز في شمول الأوداج للحلقوم والنريء أو من ارتكاب المجاز بأن نطلق لفظ الجمع والأوداج على اثنين وهما الودجان. من الزقة دية بس انت ما تحاجة لحد تشترط الاربع. وسع المجاز من اثنين اللي هما الودجان الى ثالث وهو الحلقون باعتبار نصة الروايات على ان التذكية تتحقق لقطع الحلقون. صحيح الجيل الشحام اللي ذكرناها في بعض الدروس السابقة وان شاء الله ايضا سنذكرها الان. فلماذا اشترطت الاربعة؟ سويها ثلاثة حتى تتحقق حقيقة الجمعية، حقيقة الجمع صار ثلاثة. فلنري إذن لماذا، ما هو الدليل على إدخاله؟ هنا لابد إذن أن إما يقنن هو كلام أو نقنن له، فإما أن يتوسع من الثلاثة إلى الأربعة يقول بالقول بعدم الفصل. إحنا عندنا الذين قالوا بالجمع قالوا بالأربعة، وهذا طبعا مردود هذا التوسع، ينطائلون بالفصل كثيرون كما سيأتي. عندنا من يكتفي بقطع الحلقين خاصة تتحقق التفكير مو بالأعداد الأربعة لا بقطع الحلقين خاصة. فإذا هذا التوسع من الثلاثة إلى الأربعة بالقول بعدم الفصل كان هذا ليس كافيا. عندك وجه آخر للتوسع من الثلاثة إلى الأربعة؟ قال بعضهم أنه ها هنا احنا عندنا قدر متيقن الودجان يجب قطعهما، يعني شمول لفظ الأوداج له، ولكي نحافظ على الجمعية لابد ان نتوسع على ثالث، وهالثالث اما المريء واما الحلق. فيحصل عندنا علم اجمالي بوجود قطع اما الحلق او المريء، وهذا علم اجمالي منجز، فيجب علينا قطعهما مع الرعاية لهذا العلم الإجمالي. هذا تقريب إذن لأنه حتى يوسع من الثلاثة الأربعة، ولا نحن اتهينا ويا إلى أنه ما تحتاج أن توسع الأربعة الثلاثة كافية. فالتقريب الأول يقول بعدم الفصل، أن ما دام أنت وصلت للثلاثة فلا قائل بالفصل بين الثلاثة والأربعة، ما دام اقبلت بالثلاثة لازم تقبل بالأربعة، لماكو تفصيل بين الثلاثة والأربعة. لنا لا هذا التقييم يجب أن يوجد قائلون مو بس قائل بالفصل والاكتفاء بالثلاثة، بل يوجد قائلون باكتفاء في الحلقون فقط. إذا قطع الحلقون وجرى الدم خلاص تحققت التفكير، لا يحتاج للأوداج الأربعة. فهذا التقييم إذن للتوسع من الثلاثة إلى الأربعة، وكلنا تنزلي احنا ناقشنا قلنا لو تنزلنا وياه وارتكبنا التجوز الذي قاله، قال التقريب ما يفيد. عندك تقريب اخر للتوسع من الثلاثة الاربعة؟ قال نعم عندي تقريب اخر، وهو انه يحصل عندي علم اجمالي الان باعتبار التحافظ على حقيقة الجمع في كلمة الاوداج في صحيحة ابن الحجاج. لكي يكون جمع لابد اكثر من اثنين، وذا جيهم جنين ابن الناس شريان ووريد لازم يقطعه، فالثالث منه أنا ما المريء أو الحلق، يعني عندي علم إجمالي، علم إجمالي منجز إذا يجب قطعهما معا ليتحقق المطلوب. وهذا التقريب أيضا مردود، مردود بأكثر. هذا التقريب وجدته في فقه الصادق، ولعل يوجد في مصادر أخرى. نحن نأخذ المطلوب نكتفي من مصدر معين وممن ينقله، قد لا يهم البحث أكثر من ذلك. ثم وجدت هذا التقريب في فقه الصادق، فأقول أن هذا العلم الإجمالي أيضا ليس تاما، لأن هنا المريء والحلقون ليس فردا مرددا حتى يحصل علم إجمالي فيجب قطعهما، هنا فرد مخير فتكتفي بقطع هذا أو هذا، فرق. العلم الإجمالي متى يتحقق؟ إذا كان الفرد مرددا، أنا الفرد مو مردد هنا، عندي فرد مخير إما تقطع المريء أو الحلقون لكي تتحقق حقيقة الجمع وهو الثلاثة. فإذا ما موضوع العلم الإجمالي هنا، لأن الفرد ليس مرددا وإنما مخيرا، هذا أول. ثانيا من الردود على هذا العلم الإجمالي الذي فرض به أنه هنا العلم الإجمالي لو سلمناه فإنه ينحل بالعلم التفصيلي بوجود قطع الحلقون للروايات صحيحة زيد الشحام الآتية، فلن ينحل العلم الإجمالي بالقطع بوجوب قطع الحلقون وشك في وجوب قطع المريء، فينحل العلم الإجمالي إذن هنا بعلم تفصيل بوجود قطع الخلق مشكل في قطع المريء. فهذا إذن التقييد أيضا ليس بصحيح للاستدلال بالصحيحة على مراد المشهور. ونوقش أيضا الاستدلال بالصحيحة من جهة أخرى، وهي أنه استدلالكم أيها المشهور الصحيحة من الحجاج أنه إذا فر الأوداج إلى آخره مبني على تفسير الفري بالقطع، وبعض المصادر اللغوية فسرت الفري بالشق، يكفي الشق مو مكفر، يعني ما يحتاج القطع كما اشترطه المشهور، وذكروا مصادر لهذا المعنى المشهور. فهي مناقشة أخرى لرد استدلال المشهور بصحيحة الحجاج بعد الرد الأصلي، وهو أنه أنتم تستدلون بصحيحة الحجاج إذا فر الأوداج، هو قائل النص ما هي هذه الأوداج؟ ما المقصود بها؟ ما هي عددها؟ هذا الرد الأول، انتهينا من التفاصيل. الرد الثاني الآن على الاستدلال بالصحيحة أنه إذا فر الأوداج، ومعنى الفري في بعض المصادر اللغوية الشق، فقط يحدث شقا في حتى يمشي بالدم، ما يحتاج إلى قطع، وأنتم تشتقوا فورا قطع. وبعض المصادر فسرت الفري بالشق وليس بالقطع. فإذا المشهور أيضا مناقش من هذه الجهة، لكن طبعا هم ردوا على ذلك لأنه في بعض المصادر اللغوية الأخرى يوجد الفري بمعنى القطع، ولا جعلنا نزاع هل الفري بمعنى القطع أم بمعنى الشق. القوانين اللغوية مختلفة في ذلك، بعضهم استدل بالتبادر والتبادر علامة الحقيقة كما يقال، فإذن حينما نقول فري يتبادر لديهن القطع، فإذن التبادر علامة الحقيقة، طبعا محل إشكال هذه العلامة على الوضع الحقيقي اللي تقال في علم الأصول بالنسبة لنا التشكيل، نحن ولا نعتبرها، لأن التبادر هو نبني على ارتكاز في الذهن، وما يمتاز تبادر لأنه القطع عندك ارتكاز، معنى الفري هو القطع، فكن نرجع إلى ذلك الارتكاز في الذهن اللي هو انطلق منه التبادر، فما سوينا شيء. فالتبادر إذن علامة الحقيقة، هذا قابل للنقاش في علم الأصول. إذن هذا الآن القول الأول، وهو قول مشهور، لأن التزكية لا تتحقق إلا بقطع الأوداج الأربعة، خلينا نلخصها. القول الأول إذن صار قول مشهور، وهو أن التزكية تتحقق بقطع الأوداج الأربعة اللي عرفناها، وقلنا أن دليلهم الشهرة وصحيحة الحجاج. الشهرة ناقشناها لأنها ليست حجة أصلا الشهرة، ثم إنها مدركية في المقام. خلاص دليلهم صحيحة الحجاج، صحيحة الحجاج قابل النقاش من أكثر من وجه. صحيحة قالت إذا فر الأوداج، وما المراد بهذه الأوداج؟ وما هو عددها؟ الأوداج لا تطلق على الحلقوم والمريء، تطلق فقط على الوديجين والجمع، هنا منطق مو جمع لغوي، خلنا في نقاشة. المهم هذا أول مناقشة على الاستدلال بالصحيحة. الثانية الصحيحة ما قالت إذا قطع، قالت إذا فر، فأنت ثبت أن معنى الفري هو القطع حتى تستدل به. بعض المصادر اللغوية قالت أن الفري بمعنى الشق، ومنها مصادر رئيسية طبعا كنقلنا من بعض المصادر مثل معجم مقاييس اللغة لابن فارس، قال قطع، أو مثل الراغب في المفردات قال الفري قطع الجلد للخرج، يعني شق، معنى الشق، وإن تم عبر عنا بالقطع، قطع الجلد للخرج والإصلاح، والإفراء للإفساد، يعني فرع للإصلاح، وأفرع ومنه افترى بعدين تتفرع ويشتق منها افترى للإفساد، ففرع للإصلاح وأفرع للإفساد. وكذلك ابن فارس في معجم مقاييس اللغة له كلام آخر. إذن الآن القول الأول في المسألة، وهو قول المشهور للدعي عليه الإجماع، وهو أن التزكية لا تقطع، وهذا المشهور أيضا المرتبط في أذهاننا أن التزكية قطع الأوداج الأربعة. شفنا لا دليل على هذا الكلام، وما ذكر من الأدلة إذن رأينا النقاش فيه. القول الثاني في المسألة، وهي كفاية قطع الحلقوم فقط، هي القصبة الهوائية بحسب تعبير عني اليوم، مجرد القصبة الهوائية قطعت وجرى الدم على كاتل التذكير، سواء قطعت الأوداج الأخرى أو لم تقطع. هذا القول حكي عن القدماء، حكي عن الإسكافي وعن الخلاف أيضا، وما لإله محقق الحلم في الشرائع موجود، لأن المحقق لا تقرؤون نص الشرائع قال أن مضمون كلامه أن التذكية قطع الأوداج الأربعة على المشهور، الأبهر المشهور، قال لكن الرواية، شو معناه يمين لها القول الثاني، لكن الرواية أنه إذا قطع الحلق وجر الدم على كفاءة التذكية، فمعناه ما دام سبب القول المشهور يعني يستنى هو. فإذا حكي عن الإسكافي، حكي عن الخلاف، حكي عن محقق الحلمي الشهيد الثاني وهو ظاهر جمع من المتأخرين، وعن الأرجلي وصاحب الكفاية والمفاتيح وشرح المفاتيح، هؤلاء كلهم قالوا بكفاية قطع الحلقوم مع جريان الدم. جملة من المعاصرين استنفرت سيد الشهيد الصغير الأول قبل تسره من كلام السيدين الحكيم والخوئي، هو طبعا كان معلق على منهج الصالحين للسيد الحكيم، لكن السيد الخوئي نفس النص مال السيد الحكيم، فاتهم السيد الصغير الأول من الحكيم وللخوئي بن نفس النص أنهم يميلون على هذا القول. يعني ماذا قال؟ قال وفي الاشتجاء بفريها، فري الأوداج الأربعين بس شقها من دون قطع إشكال، هذا سموه يمنعنا محل شقها، وكذا الإشكال في الاشتجاء بقطع الحلقوم وحده وإن كان الأظهر عدمه. عدم ماذا؟ علم يا عزبا، عدم الإشكال وعدم الاشتجاء. قبل الأول استهم عدم الإشكال فلذلك رد عليهم قال لا ليش مشكلة، وهذا الاشتجاء ممنوع، بس احنا من نفهم أن العدم عدم الاشتجاء، ولنا قريبة على ذلك. أصل المسألة التي قالها السيد الحكيم والسيد الخوئي يدل على أنهم يذهبان إلى أن التفكير تحقق بفري الأوداج الأربعة، وفي غير المسألة قال هذا الكلام. فالسلسل الأول حينما استشكل بتعليقتي على منهاج الصالحين الظاهر وفهم عودة الضمير على الإشكال، ماذا قال السيد الحكيم؟ قال وكذا الإشكال في الاشتجاء بقطع الحلقوم وحده وإن كان الأظهر عدمه، فهم عدم الإشكال يعني مجي قطع الحلقوم وحده، فعلق السيد الشيخ قال بل هو الأحوط والأظهرية ممنوعة، كم الأظهر عدم الإشكال ممنوعة، لكن قلنا أن الصحيح هو عودة الضمير على الاشتجاء، فالأظهر عدم الاشتجاء بقطع الحلقوم وحده، لأنهم قالوا في أصل المسألة قالوا الواجب قطع الأعضاء الأربعة، فهم قالوا أنهم يشترطون كما يشترط قطع الأوداج الأربعة. نعم الشهيد الصدر الثاني قدس سره صرح بتبنيه لهذا القول، الشهيد الصدر الثاني يذهب لأن التذكية تتحقق بقطع الحلقوم وإجراء الدم فقط لا يحتاج إلى فري الأوداج الأربعة. قال قدس سره في منهج الصالحين مسألة 2142 قال فلو انقطع الحلقوم وجر الدم كفى كما في الخبر الصحيح، وهي صحيح زيد بن الشحام التي يستدلون بها. وأضاف في كتابه ما وراء الفقه روايات أخرى كصحيحة محمد بن مسلم، سألت أبا جعفر عليه السلام عن مسلم ذبح وسمى فسبقت في السكين بحدتها فبان الرأس فقال إن خرج الدم فكل، خرج الدم كيف يتحقق التذكية. وموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس به إذا سال الدم، فكان إنهار الدم وإجراء الدم كافي. ثم قال قدس الزرار ما وراء الفقه إلى غير ذلك من الأخبار، وهي شاملة بإطلاقها بلا شك لصورة عدم انقطاع الأوداج الأربعة جميعا، لكن كما ترى هذا صحيح جدا الشحام، الرواية أجنبية عن المقام لا يمكن استدلالها، يعني ليس لها إطلاق من هذه الجهة، وإنما كان السؤال عن جهات أخرى. نحن صحيحة بن مسلم كان عن مسلم ذبح وسمع فسبقته السكين في لحدتها تبان الرأس قال إن خرج الدم فكل. فعد النبي أذن من هذه المعاني. هذه القيطرية التي أضافها قدس السر في وراء الفقه هذه أجنبية عن المقام لأنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما الدليل هي التي الرواية الصحيحة صحيحة الشحامة التي ذكرها من تمسك بهذا القول. فإذن هذا هو القول الثاني، وهو لا حاجة إلى اشتراك قطع العداد الأربع، يكفي قطع الحلقوم وإنهار الدم. دليله ماذا إذن؟ هو صحيح الجيد الشحام التي مرت علينا في أكثر من دروس، والتي فيها عن أبي عبد الله عليه السلام إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به. صحيح لأن قطع الحلقوم كافي لا نحتاج إلى أزيد من ذلك، مضافا إلى كما في بعض المصادر أنه سبق مفهوم الذبح أو التفسير تحقق بقطع الحلقوم، هو معنى الذبح أن يقطع الحلقوم. فإذن أولا صحيح زيد الشحام، وثانيا هو سبق مفهوم الذبح عرفا يسبق بقطع الحلقوم، ما يحتاج إلى قطع الأوداج الأربعة. هذان إذن الدليلان لهذا القول الثاني الذي قلنا تبناه جملة من المتقدمين كالإسكافي وما لإليه الشيخ الخلاف والأردبيلي وغيرهم، ومن المعاصرين كابن الأستاذ الشهيد الصدر الثاني قدس سره. هذا دليلهم صحيح زيد الشحام وصدق العرفي وتحقق مفهوم الذبح والتفسير عرفا بقطع الحلقوم خاصة. لذلك قال في الجواهر قال ولعله لذا مع صدق اسم الذبح به بقطع الحلقوم، يقول يصدق الذبح به، ولعله لذا مع صدق اسم الذبح به فاقتصر عليه الإسكافي الذي تبنى هذا القول، بل في الدروس أنه يظهر من الخلاف كما ذكرنا نحن ومال إليه الفاضل بعض الميل وربما مال إليه في المسالك. إذن هذا هو الدليل على هذا القول، موقش ملاقشات لا تحتاج إلى أن يعني كما يقال في العرف وفيه ما لا يخفى، كان هذا بأس مناء عن من الحرمة ويراد به، هذه مناقشات لا تحتاج الدخول فيها. هذا القول الثاني إذن وعرفنا دليله. يوجد قول ثالث حكاه الشيخ الثاني قدس سره عن العلامة، وهو كفاية قطع الحلقوم والودجين، ما حاجة إلى اشتراك قطع المريء. ونقل قوله قدس سره بعد ذكر صحيحتين من الحجاج والشحام اللي قرأناه الآن، قال هذا أصح ما وصل إلينا في هذا الباب، ولا دلالة فيه على قطع ما زاد على الحلقوم والأوداج. الحلقوم لأن صرحت به صحيح الجيد الشحام، والأوداج لأنه صحيحة من الحجاج ذكرته، وبضمن هذه الثلاثة يتحقق الجمع في لفظ الأوداج، فكأنه بذلك حل جميع الإشكالات التي يمكن أن تقال. الآن إذن نحن أمام هذه الأقوال الثلاثة، وكل واحد ذكرنا دليله، وكأنه رجعت الأدلة الآن إلى صحيحتي زيد الشحام وابن الحجاج. صحيح الزيد اللي تقول إذا قطع الحلقوم وجرى الدم لا بأس به، وابن الحجاج اللي تقول إذا صار الأوداج فلا بأس به. لكن هنا راح يصير عندنا تعارض بين منطوق ابن الحجاج مفهوم ابن الحجاج ومنطوق زيد الشحام، لأن تقول صحيحة ابن الحجاج إذا صار الأوداج فلا بأس، يعني إذا لم يفر الأوداج ففيه البأس، فقطع الحلقوم ما يتحقق به فري الأوداج فيكون فيه البأس. فإذا عندنا الآن صار تعارض بين مفهوم ابن الحجاج ومنطوق صحيح الزيد الشحام، فكيف يعالج التعارض هذا؟ لهذا المبنى التعارض بين منطوق صحيح الزيد الشحام ومفهوم صحيح ابن الحجاج، ما قيل يمكن أن يقال لمعالجة هذا التعارض. فالآن أيضا خلينا نلخص ما أخذنا، يعني الآن قبل أن ننتقل إلى هذه الفقرة الجديدة، الآن قلنا أنه توجد ثلاث أقوال في المسألة، والمسألة لما تتحقق التفكير. قول المشهور وهو قطع الأوداج الأربعة، ذكرنا دليلين. القول الثاني الاكتفاء بقطع الحلقوم وإنهار الدم، ذكرنا دليل صحة ابن الشحاة. والقول الثالث وهو كفاية قطع الودجين والحلقوم ولا حاجة إلى قطع المريء. هذا قول المسألة. ناقشنا أدلة شفناها كأنها كلها ترجع إلى ذم الصحيحتين، لكن كل واحد فهمها من جهته، فصارت الأقوال متعددة. فخلينا إذا نحصر بحثنا وين في هاتين الصحيحتين، نشوف ما هو المستفاد منه. هما صحيحة ابن الحجاج يقول إذا فر الأوداج فلا بأس به، وصحيحة زيد بن شمس إذا قطع الحلقوم وجرى الدم فلا بأس به. نشوف نحصر تعارضهم، تعارض بين مفهوم ابن الحجاج، يعني تقول أنت إذا فر الأوداج وجرى الدم فلا بأس به، يعني إذا لم يفر الأوداج ففي البأس، والبأس طبعا الحرمة. هنا ما لنا بنقول أنها الكراهة أو غير لا بد تحتاج إلى قرينة. يعني وهنا صحيح الجبر الشحن تقول إذا قطع الحلقوم فلا بأس به، يحصل تعارض. كيف يحل هذا التعارض بين مفهوم صحيحة ابن الحجاج وصحيح الزهد الشحن؟ ما قيل أو يمكن أن يقال من الوجوه عديد. الوجه الأول العمل بهما معا، نقول بالتخيير كما هو الشأن في كل هذه الموارد، مثل موارد السرب التقصير، أنه إذا خفيت الجدران فقط، إذا خفي الأذان فقط، يعني فكل واحد مفهوم يتعارض مع منطوق الآخر. يعني إذا تقول إذا خفي الأذان فقط، يعني إذا لم يخف الأذان فقط فقط، ويجي تقول إذا خفي الجدران فقط، فحصل تعارض بين مفهوم كل من الروايتين ومنطوق الأخرى. فكيف جمعوا في مثل هذه الحالة؟ تخيط بينهما بأمر. نقول إذا خفي الأذان أو خفية الجدران فقط، فكل قضيتين شرطيتين منفصلتين، يعني كل حكم يأتينا على شكل قضيتين شرطيتين منفصلتين، يكون الجمع بينهما بأو. فهنا إذن نجمع بينهما بأو، نقول يعني معنا شلون، يعني إذا قطع الحلقوم وجرى الدم فلا بأس به، وإذا صار الأوداج فلا بأس به، نجمع بينهما دي أو. هذا حكي عن العماني هذا القول، لكن طبعا هذا القول لكي يصح علينا أن نكيفه يعني بمقدار ما، وهو نقول أن المراد يكون هنا بالأوداج مو الأربعة، وإلا إذا أردت الأوداج بها الأربعة ودخل الحلقون بها، وحينئذ النتيجة راح تكون معارضة لأحد طرفي التخيير. فلا بد أن يراد باليدين بالأوداج اليدين حتى تصير قضيتين شرطيتين منفصلتين، فيجمع بينهما بأو. فلا تريد بالأوداج الأربعة، أخو دخلت صحيحة زيد بن الشحن بالأربعة، فبعد لا تعارض أصلا، النسبة مو تعارض وإنما عموم مطلق راح يصير بينهما. فلا بد أن العماني لكي نصحح كلامه بهذا الشكل من الجامع أن نحمل الأوداج على الودجين حتى تصير قضيتين شرطيتين منفصلتين، وحين لم يبقى السؤال من العماني أنه العدل مريء بأي وجه راح يكون. الآن جمعت بينهما أو، ولكي نصحح هذا الجمع لابد أن يراد بالأوداج الودجين، فيبقى السؤال اللي يجب أن يجيب العماني من أنه قول العدل مريء بأي وجه دخل، ما ندري. أما طبعا دلنا على ما فهمه المشهور من المراد بالأوداج الأربعة، لا يكون نسمع أصلا متعارضا عمو مطلق، راح يدخل الحلقوم في الأربعة وما نحتاج إلى صحيح الزيد بن الشحن أصلا. هذا إذن الوجه الذي يقيم، الوجه الأول. وقلنا أن هذا الوجه يحتاج إلى شيء من يعني الكرهين خمسمية أو بهذا الشكل الذي ذكرنا. الوجه الثاني أنا كنا نأجل إن شاء الله بقية الوجوه لأنها عديدة من الدرس.